بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، الدرس الرابع.
قال المؤلف حفظه الله: باب في الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها والدفع من مزدلفة إلى منى وأعمال يوم العيد. قال: بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصواء، يعني ناقته، الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة، السكينة. فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة، وأن لا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم ويرهقوهم بمزاحمتهم ويخيفوهم بسياراتهم، وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف حفظه الله العلامة الشيخ صالح الفوزان في كتابه الملخص الفقهي من أحكام الحج، قال: باب في الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها والدفع من مزدلفة إلى منى وأعمال يوم العيد. قال: بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، يعني يخرجون من عرفة. قوله بعد غروب الشمس يشير إلى واجب من واجبات الحج، وهو الجمع بين النهار والليل لمن وقف نهارا. من وقف بعرفة نهارا وجب عليه المكث فيها ولا يخرج من أرضها حتى تغيب الشمس، فإن خرج قبل مغيب الشمس لزمه دم. وقوله بسكينة ووقار، يعني بهدوء وعدم استعجال لأمره صلى الله عليه وسلم وفعله، حيث قال: وقد شنق للقصواء. شنق يعني شد زمام أو خطام الناقة حتى لا تسرع، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة، السكينة، أو السكينة، السكينة. فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة، وأن لا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم ويرهقوهم بمزاحمتهم ويخيفوهم بسياراتهم. عندما ترى يعني خروج الناس من عرفة، كيف يعني ينطلقون، ولكن مع تنظيم السير في كل موقف من مواقف الحج والحجاج يقف رجال الأمن ينظمون هذه الحركة نعم.
قال: ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا، لقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وسميت مزدلفة بذلك من الإزدلاف وهو القرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي تقربوا ومضوا إليها، وتسمى أيضا جمعا لاجتماع الناس بها، وتسمى بالمشعر الحرام.
نعم. قال في المغني:
قال في المغني: وللمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام.
نعم. هذا الموطن الثاني أو الأول بعد عرفة، وهي مزدلفة، والمبيت فيها واجب من واجبات الحج، من تركه متعمدا لزمه دم. أما إذا لم يأتها إلا بعد طلوع الفجر كمن تأخر في الوقوف بعرفة وما جاءها إلا ليلا ومر بها ثم جاء إلى مزدلفة وقد طلع الفجر، فهذا لم يفرط ولا يجب عليه شيء. أما من تأخر عنها كتنظيم يعني السيارات والحملات والتأخر في الطريق، إذا خشي ذلك وجب عليه النزول والمشي إليها حتى يصل إليها قبل فوات الوقت، فإن فاته الوقت وفاته المبيت بمزدلفة وجب عليه دم. وهذا المكان كما قال المؤلف حفظه الله وكما ذكر صاحب المغني أن لها ثلاثة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. فأما مزدلفة فلازدلاف الناس إليها يعني تقاربهم وخروجهم إليها من عرفة، وكذلك جمع يجتمعون فيها، وكذلك المشعر الحرام لأن بها المشعر الحرام، وهو جبل صغير يقف عنده الحجاج بعد صلاة الفجر يوم العيد يدعون حتى يسفروا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة لأنه في زمن السعي إلى المشاعر والتنقل بينها.
والتنقل بينها. وقد مضى معنا الحديث: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة، طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة من أجل إقامة ذكر الله، فكل موقف من مواقف الحج والعمرة فيه ذكر وفيه أشياء مشروعة، فعندما يدفع من عرفة إلى مزدلفة يذكر الله جل وعلا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وكذلك إذا خرج من مزدلفة إلى منى أيضا يكون ذاكرا لله جل وعلا، يكون ملبيا، حتى إذا وصل إلى الجمرة رماها وقطع التلبية وبدأ التكبير، التكبير المقيد الذي يبدأ من صلاة الفجر يوم العيد، إلا أن الحاج يلبي حتى يرمي، فإذا رمى قطع التلبية، إذا جاء يرمي قطع التلبية، فكل موطن من مواطن الحج والعمرة فيه ذكر لله جل وعلا. قال: ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة لأنه في زمن السعي إلى المشاعر والتنقل بينها. نعم.
قال: فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة إقامة، وذلك قبل حط رحله، لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
هذا هو الموطن الثاني الذي يجمع فيه ويقصر. والموطن الأول عرفة، قد سبق معنا أنه يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ليتفرغ للعبادة والدعاء. والموطن الثاني الذي يجمع فيه ويقصر هي مزدلفة، وما عدا عرفة ومزدلفة فإنه يقصر بدون جمع، وهي أيام منا، فيصلي المغرب والعشاء وقت وصوله قبل أن يحط رحله، يصليهما بأذان وإقامتين ثم يبيت فيها. نعم،
ثم يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي، لقول جابر: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.
نعم، كمل.
ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر. وقال صلى الله عليه وسلم: ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر.
نعم، هذا هو حدود مزدلفة، كلها موقف وارفعوا عن بطن محسر. ومحسر واد بين منى ومزدلفة، قيل بأنه المكان الذي أهلك الله فيه أبرهة وجيشه، فإذا وصل إلى هذا المكان شرع له أن يحرك رمية حجر في سيره حتى يخرج من هذا الوادي، فيبيت بمزدلفة، وكلها موقف. وذكر المؤلف حفظه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الفجر، وهذا فيه إشارة إلى عدم إحياء تلك الليلة، يعني لا يشرع للمسلم أن يتهجد في ليلة مزدلفة لأن وراءه أعمالا هو بحاجة إلى أدائها على الوجه المطلوب، وأكثر الأعمال في الحج هي أعمال يوم العيد، فيها الرمي، فيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلقة والتقصير وفيه طواف الإفاضة، أربعة أعمال يأتي بها الحاج في يوم العيد. وقوله ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، كما مر معنا أنه من أسمائها، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر. والمأزمي عرفة يعني حدودها من الشرق والغرب، إذا انتهى من أرض عرفة بدأت أرض مزدلفة. تفضل.
قال: والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في بيت أول في فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس.
هؤلاء الأقوياء الذين يستطيعون المشي بدون مضايقة أو تعب يبيتون فيها حتى يصلوا فيها الفجر، لأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. وأما من يحتاج إلى الدفع قبل طلوع الفجر فإنهم يدفعون منها بعد منتصف الليل، وهم النساء وكبار السن والعجزة يدفعون من مزدلفة بعد منتصف الليل لفعله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل نساءه ومنهم سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها أرسل بهم وبقيت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم فندمت قالت وددت أني دفعت مع سودة حين دفعت لأنها وجدت التعب مع دفعة الناس. نعم.
فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل.
نعم.
أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فإنه ينبغي لهم ألا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها إلى يسفروا.
هذا هو النظام في الدفع من مزدلفة، من له الدفع منها قبل الفجر وبعد منتصف الليل هم ضعفة الناس والنساء ومن هم بحاجة إليهم كالمحارم والسواقين والخدم الذين يخدمونهم يدفعون معهم للحاجة إليهم. وأما الأقوياء الذين ليس لهم يعني ضعفة فيمكثون بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر. أما هؤلاء الذين أذن لهم أن يدفعوا فمتى وصلوا إلى الجمرة رموها حتى لو كان قبل طلوع الفجر، لأنهم ما قدموا إلا من أجل أن يرموا قبل الحطمة قبل الزحمة، لكن لو كان بعد الفجر يكون أفضل حتى يكون في يوم العيد. ولم يذكر يعني التوقيت. نعم.
قال فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل. أما من وصل إليها بعد منتصف الليل فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو بعد ذلك.
يعني شبه مزدلفة بعرفة، من وقف بعرفة قبل غروب الشمس وجب عليه أن يمكث إلى أن تغرب الشمس، وكذلك في مزدلفة من وصل إليها قبل منتصف الليل شرع له أن يبقى إلى طلوع الفجر، أما من لم يصل إليها إلا بعد منتصف الليل فإنه يجزئه أي وقت يكون فيه مكثه في مزدلفة ولو وقتا يسيرا، لكن الأفضل في حقه إذا كان من الأقوياء أن يبقى فيها إلى أن يصلي الفجر. قال في المغني. نعم.
قال في المغني ومن لم يوافي مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه، لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه.
نعم. يعني هذا تأكيد لما قاله الشارح أو المؤلف حفظه الله. نعم.
قال ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى، ومن يحتاج إليه المريض لخدمته، وكالسقاه والرعاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت.
يعني من كان له عذر يبيح له ألا يبيت بمزدلفة جاز له ذلك، كالرعاة والسقاة الذين يقومون على سقي الحجاج ورعي ماشيتهم، وكذلك من كان مريضا بحاجة إلى علاج والمرافق له، هؤلاء لا يجب عليهم المبيت بمزدلفة لا قليلا ولا كثيرا، كالمبيت بمنى الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء ألا يبيتوا بمنى. نعم.
قال فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم، وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما ورد فيه من الرخصة.
نعم، وهذا من تيسير الإسلام على أهله. نعم.
ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، لقول عمر: كان المشركون لا يفيضون، يعني من جمع، حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير،
أشرق ثبير كيمان غير،
ويقولون: أشرق ثبير كيمان غير. وثبير اسم جبل يطل على مزدلفة، يخاطبونه أي لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس.
هذه من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، كانوا لا يطلعون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس، حتى كانوا يخاطبون الجبل الذي يحول بينهم وبين رؤية الشمس فيقولون: أشرق ثبير كي ما نغير، أي كي ما ننصرف. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة قبل طلوع الشمس. نعم.
ويدفع عليه السكينة، فإذا بلغ وادي محسر، وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما وهو ليس منهما، فإذا بلغ هذا الوادي أسرع قدر رمية حجر.
هذا المكان ليس من منى وليس من مزدلفة، فلا يصح المبيت فيه لأهل مزدلفة، ولا يصح المكث فيه لأهل منى، لكن في الوقت الحاضر لما دعت الحاجة إليه وأصبح أقرب مكان إلى منى استغله الحجاج فأقاموا فيه، فيكون يعني تابعا لأرض منى لامتداد البناء إليه حتى شمله. لكن هل يكون يعني من مزدلفة؟ لا، ليس من مزدلفة. وإن استطاع الإنسان ألا يبيت به في أيام منى فليفعل، لأنه كما ذكر المؤلف حفظه الله أنه ليس من مزدلفة ولا من منى. نعم.
قال: ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل منى، هذا هو الأفضل، أو يأخذه من مزدلفة أو من منى. ومن حيث أخذ الحصى من حيث أخذ الحصى جاز، لقول ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غداة العقبة وهو على راحلته القطلي الحصى، فلقدت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فتكون الحصاة من حصى الجمار بحجم حبة الباقلاء، أكبر من الحمص قليلا.
هذه مسألة الجمار، أن يلتقطها الحاج من طريقه في دفعه إلى منى، أو يأخذها من مزدلفة، ليس لها مكان محدود، وإنما أي مكان يتوفر له منها يلقط منه فليلقط منه، ولو كان حتى من منى، فيأخذ منها الحصى الذي يرمي به جمرة العقبة سبع حصيات، وكما وصف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقط له الحصى، قال: فلقطت له سبع حصيات هي حصى الخذف، والخذف هو ما يحذف به على رؤوس الأصابع، يعني يأخذ الحصى ويرمي به، هذا هو الخذف. ومعلوم أن الكبير ما تستطيع أن تهذف به. قال فيجعل أو فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال يا أيها الناس إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يعني الخروج عن السنة في العبادة، كمن يرى بأن الحجارة الكبار هي الأنكى للشيطان كما يزعمون، أو يرمي بالأشياء التي لم يشرع الرمي بها كالخشب والنعال والأشياء التي لم يشرع الرمي بها، فهذا من التنطع والغلو. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن الغلو في الدين، وأخبر أنه سبب هلاك الأمم الماضية. قال حفظه الله فتكون الحصاة من حصى الجمار بحجم حبة الباقلاء أكبر من الحمص قليلا. نعم.
قال ولا يجزئ الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى الصغار وقال خذوا عني مناسك،
لأنها عبادة مقررة فلا يجوز الخروج عنها. والدين ليس بالرأي وليس بالاجتهاد وليس بالاستحسان، يجب على الإنسان أن يتقيد بالنص في هذا المقام وهي الجمار، فيأخذ الحصى الذي يصل في رميه، لا يأخذ الشيء الهالك الذي إذا رمى به سقط قبل أن يصل، ولا يأخذ الشيء الكبير الذي لم يشرع الرمي به، وإنما يأخذ بما وصف، يرمي بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا وصل إلى منى وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة، ذهب إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكة، وتسمى الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب.
هذا بالنسبة لمن صلى الفجر في مزدلفة، فإنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، ويرمي بالجمار واحدة بعد الأخرى، لأنه لو رمى بثنتين أو ثلاث مع بعض تحسب له حصى واحدة، فلا بد أن يرمي بكل حصاة بمفردها. قال ويمتد زمن الرمي إلى الغروب، وهذه رحمة من الله جل وعلا الذي لم يجعل الأمة في حرج. نعم.
قال ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصى إلى حوض الجمرة لا إلى العمود الشاخص، فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى وليس هو موضع الرمي، وإنما بني ليكون علامة على الجمرة، ومحل الرمي هو الحوض، فلو ضربت الحصى في العمود وطارت ولم تمر على الحوض لم تجزئه.
نعم. هذا في بيان الرمي لا يتعمد به الشاخص، فربما رمى به فضرب في الشاخص ثم رجع عن الحوض فلم يسقط فيه، والغرض أن ما يكون الرمي في الحوض الذي وضع على هذا الشاخص. ينبغي للإنسان أن يتبع أو يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيرمي في الحوض، إذا وصل إلى الجدار فيرمي رمي ما ينزل الحصى، يرمي به في الحوض، هذا هو المطلوب. حتى وإن رمى به في الحوض وخرج منه فقد أجزأه، لأنه كان في السابق الحوض صغير ما يستوعب الحصى الكثير، فإذا مر يعني رمى رجع خرج فلا يؤثر، أهم شيء أنه يكون في الدائرة التي حول الشاخص. نعم.
قال: والضعفة هو من في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل، وإن رمى غير الضعفة بعد منتصف الليل أجزأهم ذلك، وهو خلاف الأفضل في حقهم.
نعم، الرمي الضعفة الذين يقدمهم الحجاج قبلهم، متى ما وصلوا إلى منى رموا الجمرة، ما دام أنهم أذن لهم أن ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل فلهم أن يرموا جمرة العقبة متى ما وصلوا إليها حتى ولو كان قبل صلاة الفجر. قال: ومن كان معهم يصح أن يرمي، لكن الأفضل في حقهم التأخير. قال: وإن رمى غير الضعفة بعد منتصف الليل أجزأهم ذلك، وهو خلاف الأفضل في حقهم. نعم.
ويسن أن لا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة، لأنها تحية منى.
نعم.
ويستحب أن يكبر مع كل حصاه ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة، وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات.
نعم، يسن لمن أتى جمرة العقبة ألا يبدأ بأي عمل قبل الرمي، لأن الرمي رمي جمرة العقبة هو تحية منى، كمن يدخل المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، ومن أتى البيت فإن تحيته الطواف، من أتى إلى البيت حاجا أو معتمرا فتحيته الطواف بالكعبة، ما يشرع له أنه إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل الطواف، لا، يبدأ بالطواف. فرمي جمرة العقبة هو تحية منى. قال: ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة، وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات، أنها ترمى منفردة في يوم العيد. نعم.
ثم بعد رمي جمرة العقبة الأفضل أن ينحر هديه إن كان يجب عليه، هدي تمتع أو قران، فيشتريه ويذبح ويوزع لحمه ويأخذ منه قسما ليأكل منه.
يأخذ من لحم الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالقارن والمتمتع عليه هدي تمتع أو قران، فإذا ذبح هديه شرع له أن يأخذ منه ويأكل منه، وأما دم الجزاء فلا يأكل منه شيء. المراد بدم الجزاء هو من وقع في محذور من محظورات الإحرام أو ترك واجبا من واجبات الحج، فإنه يدفع دما ولا يأخذ منه شيء. تفضل.
ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، متفق عليه.
ودعا. نعم.
ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة، فإن قصر وجب أن يعم جميع رأسه، ولا يجزئ الاقتصار على بعضه أو جانبا منه فقط، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس.
نعم، هذا هو حكم التقصير، وأنه من النسك، أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع ودعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة. قال: فإن قصر وجب أن يعم جميع رأسه، ولا يجزئه الاقتصار على بعضه أو جانب منه فقط، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. بعض الناس يقصر من جزء من الرأس، وهذا خطأ، لا بد أن يكون التقصير من جميع الرأس، وكيفيته أن يكون بالمكينة بالأرقام أو يكون بالمشط والمقص. بعض الناس عندهم يعني ولع تربية الشعور، وهؤلاء ينبغي لهم أن يعلموا أن تربية شعر الرأس إذا أدى حقه أنه ما فيه مانع، لكن لا يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فبعضهم يحلق اللحية ويربي شعر الرأس، فإذا قيل له في ذلك قال أنا ربيت كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم تعفي اللحية إذا كنت مقتديا به في تربية شعر الرأس؟ ثم إن ترك شعر الرأس فعليه أن ينظفه وأن ألا يتعدى شحمتي الأذن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ممن يربي رأسه لا بد أن يقصر منه جميعا، كما تفعل النساء. المرأة إذا طافت أو رمت فإنها تجمع ضفائر الرأس وتقص منه قدر أنملة ليعم القص جميع الرأس، وهكذا التقصير يجب أن يعم جميع الرأس. أما إذا قصر من ناحية وترك الأخرى فهذا على القول الصحيح أنه ما قصر. نعم.
الشيخ أيضا معهم طريقة غير هذه، يمررون المرس مع المشط
وهكذا
وهكذا فيخرج الشعر الميت. ما يقص الشعر اللي ميت وأذنى
الموس مع المشط.
الموس مع المشط يمشط كأنه يمشط رأس شعر هكذا، فما ما ينقص الشعر يخرج اللي
إن كان الموس جديد فهو يأخذ من الشعر، يأخذ من الشعر إذا كان جديد. وأما إذا كان الموس يعني تحصيل حاصل ولا يطلع منه معه شيء فهذا ما قصر. لا بد أن يتأكد من أن الموس يأخذ من الشعر، وهذه أمانة في ذمة الإنسان لا يرضى بالمخالفة.
الشعر ما تخرج خروج كامل،
يعني ما تخرج أطراف،
تخرج اللي ميتة موجودة معك تمزح. لا بد من القص
بالمقص أو المكينة ذات الأرقام. نعم.
قال والمرأة يتعين في حقها التقصير بأن تقص كل ظفيرة قدر أنملة، لحديث ابن عباس مرفوعا ليس على النساء الحلق، إنها على النساء التقصير، رواه أبو داود والطبراني والدارقطني. ولأن الحلق في حق النساء
مثله
وإن كان
يعني تشويه. نعم.
وإن كان رأس المرأة غير مضفور جمعت وقصت من أطرافه قدر أنملة.
المصيبة الآن النساء عندهم طريقة في الشعور وهي القصة المدرجة، يعني تجعل الرأس مدرج فتجد أعلى الرأس يعني أقصر، ثم بعده درجة وتقص، ثم آخر الرأس. هذه التي يصعب عليها أن تقصر من جميع الرأس، ماذا تصنع؟ وعلى كل حال يجب عليها أن تقصر، يجب عليها أن تأخذ من هذه المدرجات على حدة، من كل مدرج على حدة بالمقص حتى تتأكد من أنها قصرت من جميع الرأس. أما إذا كان الرأس كله واحد فتجمعه سواء كان مظفورا أو منثورا، تجمعه وتقص من أطرافه قدر أنملة. نعم.
ويسن لمن حلق أو قصر أخذ أظافره وشاربه وعانته وإبطه.
نعم.
ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئا منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية ونهى عن حلقها وعن أخذ شيء منها، والمسلم يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهى عنه، والحاج أولى بذلك لأنه في عبادة.
يسن لمن حلق أو قصر أخذ أظفاره وشاربه وعانته وإبطه، يعني يتنظف الأشياء التي تركها للإحرام، إذا حل من إحرامه فإنه يشرع في حقه أن يتعاهد نفسه فيزين نفسه الظاهر والباطن. قال ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئا منها، لا للزينة ولا للتحلل، لأن التحلل من شعر الرأس ما هو من اللحية، والزينة ليس بأخذ اللحية، اللحية يعني زينتها البقاء والإكرام. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية ونهى عن حلقها وعن أخذ شيء منها، والمسلم يمتثل ما أمر الله به ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهى عنه، والحاج أولى بذلك لأنه في عبادة. لا ينبغي للإنسان أن يعصي الله جل وعلا في أداء العبادة، يعني يأتي بالعبادة وهو يعصي الله سبحانه وتعالى بحلق اللحية. نعم.
ومن كان رأسه ليس فيه شعر كالحليق أو الذي لم ينبت له شعر أصلا وهو الأصلع، فإنه يمر الموس على رأسه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
الذي ما عنده شعر في رأسه كالأصلع أو الذي حلق أثناء عمرته وكانت يعني قريبة من الحج، لم يمضي عليه إلا يوم أو يومين، يعني حلق بعد أداء عمرته، ما يجد يعني أثناء حلق الرأس في يوم العيد شعر، فالسنة أن يمر الموسى على رأسه، لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره يكون قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. وعنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، متفق عليه.
يعني إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حصل له التحلل الأول، لأن التحلل الكامل يحصل بثلاثة أشياء، يحصل بالرمي وبالحلق أو التقصير وبطواف الإفاضة. فإذا حلق إذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول، يباح له كل شيء حرم بالإحرام إلا النساء، فيباح له الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس، تقليم الأظافر وحلق الشعر، كل شيء حرم عليه بالإحرام يحل له بالتحلل الأول. فإذا طاف فقد تحلل من جميع إحرامه، إذا طاف بالبيت طواف الإفاضة فإنه يتحلل التحلل الكامل. لو طاف بالبيت ثم رمى قبل أن يحلق فقد تحلل التحلل الأول، فإذا حلق تحلل التحلل الكامل. المهم أنه التحلل الأول يكون باثنين من الثلاثة، والتحلل الكامل بها جميعا، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. نعم.
وهذا هو التحلل الأول، ويحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، وحلق أو تقصير، وطواف الإفاضة، مع السعي بعده لمن عليه السعي.
هذه الثلاثة. نعم.
ويحصل التحلل الثاني، وهو التحلل الكامل بفعل هذه الثلاثة كلها، فإذا فعلها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء.
يعني يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، وحلق الرأس، وطواف الإفاضة. نعم.
ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره، يفيض إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم.
يعني الحاج إذا جاء قارنا أو مفردا فإنه يطوف طواف يعني قدوم، وهذا الطواف سنة، فإذا طاف القارن أو المفرد طواف قدوم فإنه يجوز له أن يسعى، يقدم سعي الحج. فإن قدم القارن والمفرد سعي الحج مع طواف القدوم سقط عنه مع طواف الإفاضة، عليه طواف الإفاضة فقط. وأما المتمتع فإنه يجب عليه الأعمال كاملة، يطوف ويسعى للعمرة ثم يطوف ويسعى للحج. فالذي يقدم السعي هو القارن أو المفرد، إذا سعى مع طواف القدوم سقط عنه عند طواف الإفاضة، فإن كان سعى مع طواف القدوم طاف فقط، وإن لم يكن سعى طاف وسعى، وبذلك يتحلل من إحرامه. نعم تفضل.
أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم فيقتصر على طواف الإفاضة.
نعم.
وترتيب هذه الأمور الأربعة على هذا النمط: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي. هذا الترتيب سنة، ولو خالفه فقدم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لكن ترتيبها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك.
يعني رمى ثم نحر، رمى ثم حلق ثم نحر ثم طاف، هذه الأعمال أعمال يوم العيد: رمى ثم حلق ثم نحر ثم طاف طواف الإفاضة. ولكن لو قدم أو أخر، لو قدم ما حقه التأخير أو أخر ما حقه التقديم فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يعني يوم النحر: ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال للسائل افعل ولا حرج. لكن ترتيبها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها: رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. نعم.
قال: وصفة الطواف بالبيت أنه يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه ويستلمه بيده بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن، فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحمة فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله.
نعم. هذه في مسألة الاستلام، إن أمكنه استلمه وإلا أشار إليه بيده. ويبدأ بطوافه يجعل البيت عن يساره ثم يبدأ الشوط الأول. نعم.
ويجعل البيت على يساره ثم يبدأ الشوط الأول ويشتغل بالذكر والدعاء أو تلاوة القرآن.
لو جعل البيت على يمينه ما صح طوافه، لأن بعض المرافقين للنساء قد يتقدم عليهم ويضمهم مثلا بيديه أو يشير إليهم فيجعل البيت على يمينه، وهذا حتى لو كان جزء من شوط فإن هذا الشوط لا يصح، يجب عليه أن يعيده. نعم، لا بد أن يكون البيت في جميع الأطوفة في جميع الأشواط يجب أن يكون عن يساره. نعم.
فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه إن أمكن، ولا يقبله ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يعني الركن اليماني الغربي قبل الركن الذي قبل الحجر يشرع له أن يستلمه بيده ولا يقبله. قال: فإذا وصل الركن اليماني استلمه إن أمكن ولا يقبله ويقول بين الركنين. يقرأ هذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
فإذا وصل إلى الحجر الأسود فقد تم الشوط الأول، فيستلم الحجر أو يشير إليه ويبدأ الشوط الثاني وهكذا حتى يكمل سبعة.
يعني يشرع الاستلام للحجر في كل شوط، فإن لم يمكنه الاستلام لا بيده ولا بتقبيله أشار إليه بيده. إن استلمه بيده قبل يده، وإن استلمه بالمحجن بالعصا قبل العصا، وإن أشار إليه بيده أو بالمحجن فإنه لا يقبله. نعم.
قال: ويشترط لصحة الطواف 13 شرطا.
نعم.
هي: الإسلام والعقل والنية وستر العورة والطهارة وتكميل السبعة وجعل البيت عن يساره والطواف بجميع البيت بأن لا يدخل مع الحجر أو يطوف
على الحجر
بأن لا يدخل مع الحجر
المبنى الذي شمال الكعبة، لا يدخل داخله لأنه من الكعبة، هذا الحجر كان من الكعبة، وإنما اختصرته قريش عند بناء الكعبة لما قلت بها النفقة فاختصروها وجعلوا هذا المكان علامة على أنه منها، فهو محجور من الدخول فيه أثناء الطواف. وكذلك في الصلاة لا يصلي الإنسان فيه لأنه من الكعبة. نعم.
بل لا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره.
نعم.
وأن يطوف ماشيا مع القدرة والموالاة بين الأشواط إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة، فإنه يصلي ثم يبني على ما مضى من طوافه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثنائه.
قال: إلا أن تقام الصلاة أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة، فإنه يصلي ثم يبني على ما مضى من طوافه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثنائه. قال: وأن يطوف داخل المسجد، ما يصح أن يطوف خارج المسجد. وأن يبتدئ من الحجر الأسود ويختم به، هذه شروط الطواف يجب على الحاج أو المعتمر أن يأتي بها، فلا يصح الطواف من غير المسلم، ولا يصح من المجنون، ولا يصح بغير نية لأنها عبادة، ولا يصح من مكشوف العورة لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يطوف بالبيت عريان. وكذلك تكميل السبعة لأنها عبادة مقدرة بعدد فلا تصح إلا بها. وجعل البيت عن يساره لأنه هكذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، والطواف بجميع البيت بأن لا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره وأن يطوف ماشيا مع القدرة. أما إذا كان عاجزا فلا مانع أن يطاف به محمولا على عربية ونحوها، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أن تطوف على بعيرها. قال والموالاة بين الأشواط بالنسبة للطواف، فلا يصح أن يطوف ويقطع ذلك بجلوس أو بخروج ثم يأتي يكمل، إلا إذا اضطر إلى الخروج إلى الوضوء وعاد في وقت يسير فإنه يبني على ما مضى. أما إذا طال الوقت بين خروجه وبين الرجوع إلى الكعبة فإنه يستأنف من جديد. نعم.
ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين، والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم، ويجوز أن يصليهما في أي مكان في المسجد أو في غيره من الحرم، وهما سنة مؤكدة. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد.
ركعتي الطواف سنة مؤكدة، والأفضل أن يصليها خلف المقام، يعني يجعل المقام بينه وبين الكعبة، لكن إذا ضاق المكان وكثر الزحام وصعب الإتيان بها في هذا المكان فإنه يجوز له أن يصليهما في أي مكان من المسجد أو غيره من الحرم، يعني حتى لو خارج الحرم المبنى المسجد الكعبة يصليهما في أي مكان. قال وهما سنة مؤكدة، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. نعم.
ثم يخرج إلى الصفا ليسعى بينه وبين المروة، فيرقى على الصفا ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.
نعم، هذا الذكر يقوله عند صعوده على الصفا، يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع فإن الله شاكر عليم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا صعد الصفا اتجه إلى الكعبة حتى يشاهدها إن أمكن، ثم يقول هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، يقوله ثلاثا، ثم يدعو بالدعاء المأثور لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يكرر هذا الدعاء، يكبر ويقول هذا الدعاء ثلاثا. قال ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول إذا انتهى إلى المروة، ويسعى بين الميلين. نعم.
قال ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول، ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا حتى يصل إلى المروة، فيرقى عليها ويقول ما قاله على الصفا، ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول.
يعني بالنسبة للسعي المقصود به الهرولة، ويكون يعني شديدا، وهذا مشروع في حق الرجل دون المرأة لأنها مأمورة بالستر، والهرولة في حقها يعني ينافي ذلك، فيسعى بين الميلين الأخضرين. نعم.
قال: فينزل من المروة متجها إلى الصفا، ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني، يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، وهكذا حتى يكمل 7 أشواط، ويبدأها من الصفا ويختمها بالمروة، ذهابه من الصفا إلى المروة سعيه، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعيه.
نعم، يعني يكون بهذا الوصف، ويكون الذكر فيه بقدر ما يستطيع وبقدر ما يحضره من الذكر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والدعاء والاستغفار أو قراءة القرآن. ليس هناك أدعية مكررة للأشواط كما هو موجود في بعض الكتيبات التي لا سند لها، وإنما هي تشغل الحاج أثناء عمله وتصرفه عن الشيء المهم. نعم.
ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر أو تلاوة القرآن، وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص.
هذا هو. نعم.
بل يدعو بما تيسر له من الأدعية،
يعني أي دعاء يأتي به في طوافه أو في سعيه صح منه ذلك أو قراءة القرآن. نعم. وشرط صحة السعي؟
قال: وشروط صحة السعي النية، واستكمال ما بين الصفا والمروة، وتقدم الطواف عليه.
يعني 3 شروط: النية بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، واستكمال الأشواط 7، يعني أن يطوف 7 أشواط، واستيعاب ما بين الصفا والمروة، لا بد أن يصل إلى الجبل، ويكفيه أن يرقى قليلا، ولا يشترط أن يطوف على الدائري، بل إذا وصل إلى المرتفع فقد وصل إلى الجبل. هذه يعني شروط السعي: النية واستكمال ما بين الصفا والمروة، وتقدم الطواف عليه، أن يكون السعي بعد طواف وإن كان مسنونا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ولا يسن الاطباع يا شيخ السعي؟
لا، الاطباع لا يكون إلا في الطواف، فإذا انتهى من طوافه غطى كتفيه ليصلي وهما مغطيان.
شيخ، في بعض الأسئلة يا شيخ.
تفضل.
أحسن الله إليك. السؤال الأول: بعض الناس يعتقد أن في الجمرات الشيطان، فما صحة ذلك؟
هذا من الاعتقاد الخاطئ، ولهذا خرجوا بالرمي عن مشروعيته، يرمون بالأشياء الكبار بالنعال وبالخشب، ويسبون أثناء الرمي، يزعمون بأنهم يرمون الشيطان، وهذا غير صحيح، وإنما هو عبادة شرعت على هذه الهيئة، وشرع الرمي بهذا المقدار من الحصى، وشرع فيه الذكر وليس السب والشتم، يعني يكبر مع كل حصى، فمن اعتقد أنه يرمي الشيطان فقد اعتقد بدعة. نعم.
ومن رمى بالخشب
هذا خلاف السنة ولا يجزئه، لا يجزئه الرمي بغير الحصى المعد للرمي،
حتى إذا كان جاهلا،
حتى وإن كان جاهلا، هذه عبادة مقدرة بوصف وبعدد. إذا رمى بغير الحصى ولم يعد الرمي لزمه دم. نعم.
من دخل البيت وهو غير محرم، فهل يلزمه الطواف يؤدي تحية البيت أم يصلي 2 ركعتين كبقية المساجد؟
إذا دخل المسجد للصلاة مثلا وليس متلبس بنسك لا عمره ولا حج وأراد أن يمكث أو أراد أن يصلي قبل إقامة الصلاة الحاضرة فليطف إن أمكنه ذلك، وإن كان الصحن يعني مملوء والزحام موجود فلا يشغل الناس بنافلة، فليصلي ركعتي التحية تحية المسجد ويجلس. نعم.
ما حكم من يوكل شخص يذبح ذبيحته بعد رمي جمر عقبة مثلا في بلد ثاني؟
يوكل
شخص يذبح
الأضحية؟
نعم
الأضحية. لا مانع، يوكل يوكل من يقوم بهذا الأمر.
الأضحية ليس لها علاقة
لا أبدا، الأضحية لها علاقة بأخذ الأشياء للزينة كتقليم الأظافر وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط، هذه لا يفعلها إلا بعد أن يضحي أو يضحى عنه إن كان ممن يضحي، فيسأل أهله أو يقدر الوقت الذي أنهم ذبحوا، مثلا يؤخر إلى ما بعد الظهر في غير الأوقات اللي فيها اتصال، يؤخر إلى ما بعد الظهر. وأما التحلل فلا علاقة له بالأضحية، إذا رمى حلق حتى وإن كان قبل طلوع الفجر، لأن الأضحية لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة العيد، فمن ذبحها قبل صلاة العيد فهي شاة لحم، فالتحلل بالحلق أو التقصير لا علاقة له بالأضحية. نعم.
إذا سقط بعض شعر اللحية للمحرم أثناء الوضوء أو شعر الرأس ما الذي يجب عليه؟
إذا سقط
بعض الشعر
ما في شيء، إذا سقط بنفسه ما عليه شيء، حتى وإن كان بالحك وسقط يعني شيء ميت ما نتف ولا شيء، هذا ما فيه شيء.
من صلى داخل الحجر صلاة نافلة أو داخل الكعبة هل تقبل؟
النافلة يجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في جوف الكعبة، وأما الفريضة فلا تصح. نعم.
جزاكم الله خير.
حياكم الله. يجوز يجوز أن يذهب من مزدلفة إلى الحرم يطوف للإفاضة قبل الرمي، قبل الرمي فإذا طاف ذهب ويرمي. نعم. يتبع ما يتيسر له، واتقوا الله ما استطعتم.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان عام 1438 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الرابع.
قال المؤلف حفظه الله: باب في الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها والدفع من مزدلفة إلى منى وأعمال يوم العيد. قال: بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصواء يعني ناقته الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة، وأن لا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم ويرهقوهم بمزاحمتهم ويخيفوهم بسياراتهم، وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف حفظه الله العلامة الشيخ صالح الفوزان في كتابه الملخص الفقهي من أحكام الحج، قال: باب في الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها، والدفع من مزدلفة إلى منى، وأعمال يوم العيد. قال: بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، يعني يخرجون من عرفة. قوله بعد غروب الشمس يشير إلى واجب من واجبات الحج، وهو الجمع بين النهار والليل لمن وقف نهارا. من وقف بعرفة نهارا وجب عليه المكث فيها ولا يخرج من أرضها، ما يخرج من أرضها حتى تغيب الشمس، فإن خرج قبل مغيب الشمس لزمه دم. وقوله بسكينة ووقار يعني بهدوء وعدم استعجال لأمره صلى الله عليه وسلم وفعله، حيث قال: وقد شنك للقصواء. شنك يعني شد زمام أو خطام الناقة حتى لا تسرع. ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، أو السكينة السكينة. فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة، وأن لا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم ويرهقوهم بمزاحمتهم ويخيفوهم بسياراتهم. عندما ترى يعني خروج الناس من عرفة كيف يعني ينطلقون، ولكن مع تنظيم السير في كل موقف من مواقف الحج والحجاج يقف رجال الأمن ينظمون هذه الحركة. نعم.
قال: ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة مستغفرا، لقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وسميت مزدلفة بذلك من الإزدلاف وهو القرب، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أي تقربوا ومضوا إليها. وتسمى أيضا جمعا لاجتماع الناس بها، وتسمى بالمشعر الحرام.
نعم. قال في المغني:
قال في المغني: وللمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام.
نعم، هذا الموطن الثاني أو الأول بعد عرفة، وهي مزدلفة، والمبيت فيها واجب من واجبات الحج، من تركه متعمدا لزمه دم. أما إذا لم يأتها إلا بعد طلوع الفجر كمن تأخر في الوقوف بعرفة وما جاءها إلا ليلا ومر بها ثم جاء إلى مزدلفة وقد طلع الفجر، فهذا لم يفرط ولا يجب عليه شيء. أما من تأخر عنها كتنظيم يعني السيارات والحملات والتأخر في الطريق، إذا خشي ذلك وجب عليه النزول والمشي إليها حتى يصل إليها قبل فوات الوقت، فإن فاته الوقت وفاته المبيت بمزدلفة وجب عليه دم. وهذا المكان كما قال المؤلف حفظه الله وكما ذكر صاحب المغني أن لها ثلاثة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. فأما مزدلفة فلازدلاف الناس إليها يعني تقاربهم وخروجهم إليها من عرفة، وكذلك جمع يجتمعون فيها، وكذلك المشعر الحرام لأن بها المشعر الحرام، وهو جبل صغير يقف عنده الحجاج بعد صلاة الفجر يوم العيد يدعون حتى يسفروا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة لأنه في زمن السعي إلى المشاعر والتنقل بينها
وقد مضى معنا الحديث إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة، طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة من أجل إقامة ذكر الله، فكل موقف من مواقف الحج والعمرة فيه ذكر وفيه أشياء مشروعة. فعندما يدفع من عرفة إلى مزدلفة يذكر الله جل وعلا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وكذلك إذا خرج من مزدلفة إلى منى أيضا يكون ذاكرا لله جل وعلا، يكون ملبيا، حتى إذا وصل إلى الجمرة رماها وقطع التلبية وبدأ التكبير، التكبير المقيد الذي يبدأ من صلاة الفجر يوم العيد، إلا أن الحاج يلبي حتى يرمي، فإذا رمى قطع التلبية، إذا جاء يرمي قطع التلبية. فكل موطن من مواطن الحج والعمرة فيه ذكر لله جل وعلا. قال: ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة لأنه في زمن السعي إلى المشاعر والتنقل بينها. نعم.
قال: فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، لكل صلاة إقامة، وذلك قبل حط رحله، لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
هذا هو الموطن الثاني الذي يجمع فيه ويقصر، والموطن الأول عرفة، قد سبق معنا أنه يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ليتفرغ للعبادة والدعاء، والموطن الثاني الذي يجمع فيه ويقصر هي مزدلفة، وما عدا عرفة ومزدلفة فإنه يقصر بدون جمع، وهي أيام منا، فيصلي المغرب والعشاء وقت وصوله قبل أن يحط رحله، يصليهما بأذان وإقامتين ثم يبيت فيها. نعم.
ثم يبيت بمزدلفة حتى يصبح ويصلي، لقول جابر: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة.
نعم كمل.
ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر، وقال صلى الله عليه وسلم: ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر.
نعم، هذا هو حدود مزدلفة، كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر. ومحسر واد بين منى ومزدلفة، قيل بأنه المكان الذي أهلك الله فيه أبرهة وجيشه، فإذا وصل إلى هذا المكان شرع له أن يحرك رمية حجر في سيره حتى يخرج من هذا الوادي، فيبيت بمزدلفة، وكلها موقف. وذكر المؤلف حفظه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الفجر، وهذا فيه إشارة إلى عدم إحياء تلك الليلة، يعني لا يشرع للمسلم أن يتهجد في ليلة مزدلفة، لأن وراءه أعمالا هو بحاجة إلى أدائها على الوجه المطلوب، وأكثر الأعمال في الحج هي أعمال يوم العيد، فيها الرمي، فيه الرمي، وفيه النحر، وفيه الحلقة والتقصير، وفيه طواف الإفاضة، أربعة أعمال يأتي بها الحاج في يوم العيد. وقوله: ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، كما مر معنا أنه من أسمائها، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر. والمأزمي عرفة يعني حدودها من الشرق والغرب، إذا انتهى من أرض عرفة بدأت أرض مزدلفة. تفضل.
قال: والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في بيت أو في فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس.
هؤلاء الأقوياء الذين يستطيعون المشي بدون مضايقة أو تعب يبيتون فيها حتى يصلوا فيها الفجر، لأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. وأما من يحتاج إلى الدفع قبل طلوع الفجر فإنهم يدفعون منها بعد منتصف الليل، وهم النساء وكبار السن والعجزة، يدفعون من مزدلفة بعد منتصف الليل لفعله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل نساءه، ومنهم سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، أرسل بهم وبقيت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم فندمت، قالت: وددت أني دفعت مع سودة حين دفعت، لأنها وجدت التعب مع دفعة الناس. نعم.
فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، وكذلك يجوز لمن يلي أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل.
نعم.
أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فإنه ينبغي لهم ألا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها إلى يسفروا.
هذا هو النظام في الدفع من مزدلفة، من له الدفع منها قبل الفجر وبعد منتصف الليل هم ضعفة الناس والنساء ومن هم بحاجة إليهم كالمحارم والسواقين والخدم الذين يخدمونهم يدفعون معهم للحاجة إليهم. وأما الأقوياء الذين ليس لهم يعني ضعفة فيمكثون بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر. أما هؤلاء الذين أذن لهم أن يدفعوا فمتى وصلوا إلى الجمرة رموه حتى لو كان قبل طلوع الفجر، لأنهم ما قدموا إلا من أجل أن يرموا قبل الحطمة قبل الزحمة، لكن لو كان بعد الفجر يكون أفضل حتى يكون في يوم العيد. ولم يذكر يعني التوقيت. نعم.
قال فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل. أما من وصل إليها بعد منتصف الليل فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو بعد ذلك.
يعني شبه مزدلفة بعرفة، من وقف بعرفة قبل غروب الشمس وجب عليه أن يمكث إلى أن تغرب الشمس، وكذلك في مزدلفة من وصل إليها قبل منتصف الليل شرع له أن يبقى إلى طلوع الفجر، أما من لم يصل إليها إلا بعد منتصف الليل فإنه يجزئه أي وقت يكون فيه مكثه في مزدلفة ولو وقتا يسيرا، لكن الأفضل في حقه إذا كان من الأقوياء أن يبقى فيها إلى أن يصلي الفجر. قال في المغني نعم.
قال في المغني ومن لم يوافي مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه، لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه.
نعم، يعني هذا تأكيد لما قاله الشارح أو المؤلف حفظه الله. نعم.
قال ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى، ومن يحتاج إليه المريض لخدمته، وكالسقاه والرعاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت.
يعني من كان له عذر يبيح له ألا يبيت بمزدلفة جاز له ذلك، كالرعاة والسقاة الذين يقومون على سقي الحجاج ورعي ماشيتهم، وكذلك من كان مريضا بحاجة إلى علاج والمرافق له، هؤلاء لا يجب عليهم المبيت بمزدلفة لا قليلا ولا كثيرا، كالمبيت بمنى الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء ألا يبيتوا بمنى. نعم.
قال فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم، وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما ورد فيه من الرخصة.
نعم، وهذا من تيسير الإسلام على أهله. نعم.
ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، لقول عمر كان المشركون لا يفيضون، يعني من جمع، حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير،
أشرق ثبير كيمان غير،
ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير اسم جبل يطل على مزدلفة يخاطبونه، أي لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس.
هذه من المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، كانوا لا يطلعون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس، حتى كانوا يخاطبون الجبل الذي يحول بينهم وبين رؤية الشمس فيقولون أشرق ثبير كي ما نغير، أي كي ما ننصرف، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة قبل طلوع الشمس. نعم.
ويدفع عليه السكينة، فإذا بلغ وادي محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما وهو ليس منهما، فإذا بلغ هذا الوادي أسرع قدر رمية حجر.
هذا المكان ليس من منى وليس من مزدلفة، فلا يصح المبيت فيه لأهل مزدلفة، ولا يصح المكث فيه لأهل منى، لكن في الوقت الحاضر لما دعت الحاجة إليه وأصبح أقرب مكان إلى منى استغله الحجاج فأقاموا فيه، فيكون يعني تابعا لأرض منى لامتداد البناء إليه حتى شمله. لكن هل يكون يعني من مزدلفة؟ لا، ليس من مزدلفة. وإن استطاع الإنسان ألا يبيت به في أيام منى فليفعل، لأنه كما ذكر المؤلف حفظه الله أنه ليس من مزدلفة ولا من منى. نعم.
قال: ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل منى، هذا هو الأفضل، أو يأخذه من مزدلفة أو من منى. ومن حيث أخذ الحصى من حيث أخذ الحصى جاز، لقول ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غداة العقبة وهو على راحلته القطلي الحصى، فلقدت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فتكون الحصاة من حصي الجمار بحجم حبة الباقلاء، أكبر من الحمص قليلا.
هذه مسألة الجمار، أن يلتقطها الحاج من طريقه في دفعه إلى منى، أو يأخذها من مزدلفة، ليس لها مكان محدود، وإنما أي مكان يتوفر له منها يلقط منه فليلقط منه، ولو كان حتى من منى، فيأخذ منها الحصى الذي يرمي به جمرة العقبة سبع حصيات، وكما وصف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقط له الحصى، قال: فلقطت له سبع حصيات هي حصى الخذف، والخذف هو ما يحذف به على رؤوس الأصابع، يعني يأخذ الحصى ويرمي به، هذا هو الخذف. ومعلوم أن الكبير ما تستطيع أن تهذف به. قال: فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يعني الخروج عن السنة في العبادة، كمن يرى بأن الحجارة الكبار هي الأنكى للشيطان كما يزعمون، أو يرمي بالأشياء التي لم يشرع الرمي بها كالخشب والنعال والأشياء التي لم يشرع الرمي بها، فهذا من التنطع والغلو. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن الغلو في الدين، وأخبر أنه سبب هلاك الأمم الماضية. قال حفظه الله: فتكون الحصاة من حصى الجمار بحجم حبة الباقلاء، أكبر من الحمص قليلا. نعم.
قال: ولا يجزئ الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى الصغار وقال: خذوا عني مناسككم،
لأنها عبادة مقررة فلا يجوز الخروج عنها. والدين ليس بالرأي وليس بالاجتهاد وليس بالاستحسان، يجب على الإنسان أن يتقيد بالنص في هذا المقام وهي الجمار، فيأخذ الحصى الذي يصل في رميه، لا يأخذ الشيء الهالك الذي إذا رمى به سقط قبل أن يصل، ولا يأخذ الشيء الكبير الذي لم يشرع الرمي به، وإنما يأخذ بما وصف، يرمي بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا وصل إلى ميناء وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة، ذهب إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكة وتسمى الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب.
هذا بالنسبة لمن صلى الفجر في مزدلفة، فإنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، ويرمي بالجمار واحدة بعد الأخرى، لأنه لو رمى بثنتين أو ثلاث مع بعض تحسب له حصى واحدة، فلا بد أن يرمي بكل حصاة بمفردها. قال ويمتد زمن الرمي إلى الغروب، وهذه رحمة من الله جل وعلا الذي لم يجعل الأمة في حرج. نعم.
قال ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصى إلى حوض الجمرة لا إلى العمود الشاخص، فإن هذا العمود ما بني لأجل أن يرمى وليس هو موضع الرمي، وإنما بني ليكون علامة على الجمرة، ومحل الرمي هو الحوض، فلو ضربت الحصى في العمود وطارت ولم تمر على الحوض لم تجزئه.
نعم، هذا في بيان الرمي لا يتعمد به الشاخص، فربما رمى به فضرب في الشاخص ثم رجع عن الحوض فلم يسقط فيه، والغرض أن ما يكون الرمي في الحوض الذي وضع على هذا الشاخص. ينبغي للإنسان أن يتبع أو يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيرمي في الحوض، إذا وصل إلى الجدار فيرمي رمي ما ينزل الحصى، يرمي به في الحوض، هذا هو المطلوب. حتى وإن رمى به في الحوض وخرج منه فقد أجزأه، لأنه كان في السابق الحوض صغير ما يستوعب الحصى الكثير، فإذا مر يعني رمى رجع خرج فلا يؤثر، أهم شيء أنه يكون في الدائرة التي حول الشاخص. نعم.
قال والضعفة ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل، وإن رمى غير الضعفة بعد منتصف الليل أجزأهم ذلك، وهو خلاف الأفضل في حقهم.
نعم، الرمي الضعفة الذين يقدمهم الحجاج قبلهم متى ما وصلوا إلى منى رموا الجمرة، ما دام أنهم أذن لهم أن ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل فلهم أن يرموا جمرة العقبة متى ما وصلوا إليها حتى ولو كان قبل صلاة الفجر. قال ومن كان معهم يصح أن يرمي، لكن الأفضل في حقهم التأخير. قال وإن رمى غير الضعفة بعد منتصف الليل أجزأهم ذلك، وهو خلاف الأفضل في حقهم. نعم.
ويسن ألا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة، لأنها تحية منى.
نعم.
ويستحب أن يكبر مع كل حصاه ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة، وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات.
نعم، يسن لمن أتى جمرة العقبة ألا يبدأ بأي عمل قبل الرمي، لأن الرمي رمي جمرة العقبة هو تحية منى، كمن يدخل المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، ومن أتى البيت فإن تحيته الطواف، من أتى إلى البيت حاجا أو معتمرا فتحيته الطواف بالكعبة، ما يشرع له أنه إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل الطواف، لا، يبدأ بالطواف. فرمي جمرة العقبة هو تحية منى. قال: ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة، وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات أنها ترمى منفردة في يوم العيد. نعم.
ثم بعد رمي جمرة العقبة الأفضل أن ينحر هديه إن كان يجب عليه، هدي تمتع أو قران، فيشتريه ويذبح ويوزع لحمه ويأخذ منه قسما ليأكل منه.
يأخذ من لحم الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالقارن والمتمتع عليه هدي تمتع أو قران، فإذا ذبح هديه شرع له أن يأخذ منه ويأكل منه، وأما دم الجزاء فلا يأكل منه شيء. المراد بدم الجزاء هو من وقع في محذور من محظورات الإحرام أو ترك واجبا من واجبات الحج، فإنه يدفع دما ولا يأخذ منه شيء. تفضل.
ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، متفق عليه.
ودعا. نعم.
ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة، فإن قصر وجب أن يعم جميع رأسه، ولا يجزئ الاقتصار على بعضه أو جانبا منه فقط، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس.
نعم، هذا هو حكم التقصير، وأنه من النسك، أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، ودعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة. قال: فإن قصر وجب أن يعم جميع رأسه، ولا يجزئه الاقتصار على بعضه أو جانب منه فقط، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. بعض الناس يقصر من جزء من الرأس، وهذا خطأ، لا بد أن يكون التقصير من جميع الرأس، وكيفيتها يكون بالمكينة بالأرقام أو يكون بالمشط والمقص. بعض الناس عندهم يعني ولع تربية الشعور، وهؤلاء ينبغي لهم أن يعلموا أن تربية شعر الرأس إذا أدى حقه أنه ما فيه مانع، لكن لا يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فبعضهم يحلق اللحية ويربي شعر الرأس، فإذا قيل له في ذلك قال: أنا ربيت كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم تعفي اللحية إذا كنت مقتديا به في تربية شعر الرأس؟ ثم إن ترك شعر الرأس فعليه أن ينظفه، وأن ألا يتعدى شحمتي الأذن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ممن يربي رأسه لا بد أن يقصر منه جميعا، كما تفعل النساء المرأة إذا طافت أو رمت فإنها تجمع ضفائر الرأس وتقص منه قدر أنملة ليعم القص جميع الرأس، وهكذا التقصير يجب أن يعم جميع الرأس. أما إذا قصر من ناحية وترك الأخرى فهذا على القول الصحيح أنه ما قصر. نعم.
شيخ أيضا معهم طريقة غير هذه، يمررون المرس مع المشط
وهكذا
وهكذا، فيخرج الشعر الميت ما يقص الشعر اللي ميت وأذنى
المرس مع المشط.
أيوه المرس مع المشط يمشط كأنه يمشط رأس شعر هكذا. تمام. فما ينقص الشعر يخرج اللي
إن كان المرس جديد فهو يأخذ من الشعر، يأخذ من الشعر إذا كان جديد. وأما إذا كان المرس يعني تحصيل حاصل ولا يطلع منه معه شيء فهذا ما قصر، لا بد أن يتأكد من أن المرس يأخذ من الشعر، وهذه أمانة في ذمة الإنسان لا يرضى بالمخالفة. يعني ما تخرج أطراف،
تخرج اللي ميتة موجودة معك تمزح. لابد من القص،
لابد من القص، لابد من القص بالمقص أو الماكينة ذات الأرقام. نعم.
قال والمرأة يتعين في حقها التقصير بأن تقص كل ظفيرة قدر أنملة، لحديث ابن عباس مرفوعا ليس على النساء الحلق، إنها على النساء التقصير، رواه أبو داود والطبراني والدارقطني. ولأن الحلق في حق النساء
مثله
وإن كان
يعني تشويه. نعم.
وإن كان رأس المرأة غير مضفور جمعت وقصت من أطرافه قدر أنملة.
المصيبة الآن النساء عندهم طريقة في الشعور وهي القصة المدرجة، يعني تجعل الرأس مدرج فتجد أعلى الرأس يعني أقصر ثم بعده درجة وتقص ثم آخر الرأس، هذه التي يصعب عليها أن تقصر من جميع الرأس. ماذا تصنع؟ وعلى كل حال يجب عليها أن تقصر، يجب عليها أن تأخذ من هذه المدرجات على حدة، من كل مدرج على حدة بالمقص حتى تتأكد من أنها قصرت من جميع الرأس. أما إذا كان الرأس كله واحد فتجمعه سواء كان مضفورا أو منثورا، تجمعه وتقص من أطرافه قدر أنملة. نعم.
ويسن لمن حلق أو قصر أخذ أظافره وشاربه وعانته وإبطه.
نعم.
ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئا منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية ونهى عن حلقها وعن أخذ شيء منها، والمسلم يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهى عنه، والحاج أولى بذلك لأنه في عبادة.
يسن لمن حلق أو قصر أخذ أظفاره وشاربه وعانته وإبطه، يعني يتنظف الأشياء التي تركها للإحرام، إذا حل من إحرامه فإنه يشرع في حقه أن يتعاهد نفسه فيزين نفسه الظاهر والباطن. قال ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيئا منها، لا للزينة ولا للتحلل، لأن التحلل من شعر الرأس ما هو من اللحية، والزينة ليس بأخذ اللحية، اللحية يعني زينتها البقاء والإكرام. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحية ونهى عن حلقها وعن أخذ شيء منها، والمسلم يمتثل ما أمر الله به، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهى عنه، والحاج أولى بذلك لأنه في عبادة. لا ينبغي للإنسان أن يعصي الله جل وعلا في أداء العبادة، يعني يأتي بالعبادة وهو يعصي الله سبحانه وتعالى بحلق اللحية. نعم.
ومن كان رأسه ليس فيه شعر كالحليق أو الذي لم ينبت له شعر أصلا وهو الأصلع، فإنه يمر الموس على رأسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
الذي ما عنده شعر في رأسه كالأصلع أو الذي حلق أثناء عمرته وكانت يعني قريبة من الحج، لم يمض عليه إلا يوم أو يومين، يعني حلق بعد أداء عمرته، ما يجد يعني أثناء حلق الرأس في يوم العيد شعر، فالسنة أن يمر الموسى على رأسه، لقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
ثم بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه أو تقصيره يكون قد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب واللباس وغير ذلك إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. وعنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، متفق عليه.
يعني إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حصل له التحلل الأول، لأن التحلل الكامل يحصل بثلاثة أشياء: يحصل بالرمي وبالحلق أو التقصير وبطواف الإفاضة. فإذا حلق، إذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول، يباح له كل شيء حرم بالإحرام إلا النساء، فيباح له الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس، تقليم الأظافر وحلق الشعر، كل شيء حرم عليه بالإحرام يحل له بالتحلل الأول. فإذا طاف فقد تحلل من جميع إحرامه. إذا طاف بالبيت طواف الإفاضة فإنه يتحلل التحلل الكامل. لو طاف بالبيت ثم رمى قبل أن يحلق فقد تحلل التحلل الأول، فإذا حلق تحلل التحلل الكامل. المهم أنه التحلل الأول يكون باثنين من الثلاثة، والتحلل الكامل بها جميعا، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. نعم.
وهذا هو التحلل الأول، ويحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة وحلق أو تقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه السعي،
هذه الثلاثة. نعم.
ويحصل التحلل الثاني وهو التحلل الكامل بفعل هذه الثلاثة كلها، فإذا فعلها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء.
يعني يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة وحلق الرأس وطواف الإفاضة. نعم.
ثم بعد رمي جمرة العقبة ونحر هديه وحلقه أو تقصيره يفيض إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم.
يعني الحاج إذا جاء قارنا أو مفردا فإنه يطوف طواف يعني قدوم، وهذا الطواف سنة، فإذا طاف القارن أو المفرد طواف قدوم فإنه يجوز له أن يسعى، يقدم سعي الحج فإن قدم الكارن والمفرد سعي الحج مع طواف القدوم سقط عنه مع طواف الإفاضة، عليه طواف الإفاضة فقط. وأما المتمتع فإنه يجب عليه الأعمال كاملة، يطوف ويسعى للعمرة ثم يطوف ويسعى للحج. فالذي يقدم السعي هو القارن أو المفرد، إذا سعى مع طواف القدوم سقط عنه عند طواف الإفاضة، فإن كان سعى مع طواف القدوم طاف فقط، وإن لم يكن سعى طاف وسعى، وبذلك يتحلل من إحرامه. نعم تفضل.
أما إن كان القارن أو المفرد سعى بعد طواف القدوم فإنه يكفيه ذلك السعي المقدم فيقتصر على طواف الإفاضة.
نعم.
وترتيب هذه الأمور الأربعة على هذا النمط: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي، هذا الترتيب سنة، ولو خالفه فقدم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لكن ترتيبها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك.
يعني رمى ثم نحر، رمى ثم حلق ثم نحر ثم طاف، هذه الأعمال أعمال يوم العيد، رمى ثم حلق ثم نحر ثم طاف طواف الإفاضة. ولكن لو قدم أو أخر، لو قدم ما حقه التأخير أو أخر ما حقه التقديم فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يعني يوم النحر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال للسائل افعل ولا حرج، لكن ترتيبها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. نعم.
قال: وصفة الطواف بالبيت أنه يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه ويستلمه بيده بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن، فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحمة فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله.
نعم، هذه في مسألة الاستلام، إن أمكنه استلمه وإلا أشار إليه بيده، ويبدأ بطوافه يجعل البيت عن يساره ثم يبدأ الشوط الأول. نعم.
ويجعل البيت على يساره ثم يبدأ الشوط الأول ويشتغل بالذكر والدعاء أو تلاوة القرآن.
لو جعل البيت على يمينه ما صح طوافه، لأن بعض المرافقين للنساء قد يتقدم عليهم ويضمهم مثلا بيديه أو يشير إليهم فيجعل البيت على يمينه، وهذا حتى لو كان جزء من شوط فإن هذا الشوط لا يصح، يجب عليه أن يعيده. نعم، لا بد أن يكون البيت في جميع الأطوفة في جميع الأشواط يجب أن يكون عن يساره. نعم.
فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه إن أمكن ولا يقبله ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يعني الركن اليماني الغربي قبل الركن الذي قبل الحجر يشرع له أن يستلمه بيده ولا يقبله، قال: فإذا وصل الركن اليماني استلمه إن أمكن ولا يقبله ويقول بين الركنين، يقرأ هذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
فإذا وصل إلى الحجر الأسود فقد تم الشوط الأول فيستلم الحجر أو يشير إليه، ويبدأ الشوط الثاني وهكذا حتى يكمل سبعة.
يعني يشرع الاستلام للحجر في كل شوط، فإن لم يمكنه الاستلام لا بيده ولا بتقبيله أشار إليه بيده، إن استلمه بيده قبل يده، وإن استلمه بالمحجن بالعصا قبل العصا، وإن أشار إليه بيده أو بالمحجن فإنه لا يقبله. نعم.
قال: ويشترط لصحة الطواف 13 شرطا.
نعم.
هي الإسلام والعقل والنية وستر العورة والطهارة وتكميل السبعة وجعل البيت عن يساره والطواف بجميع البيت بأن لا يدخل مع الحجر أو يطوف
على الحجر
بأن لا يدخل مع الحجر
المبنى الذي شمال الكعبة، لا يدخل داخله لأنه من الكعبة، هذا الحجر كان من الكعبة، وإنما اختصرته قريش عند بناء الكعبة لما كلت بها النفقة فاختصروها وجعلوا هذا المكان علامة على أنه منها، فهو محجور من الدخول فيه أثناء الطواف. وكذلك في الصلاة لا يصلي الإنسان فيه لأنه من الكعبة. نعم.
بل لا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره.
نعم.
وأن يطوف ماشيا مع القدرة والموالاة بين الأشواط إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة، فإنه يصلي ثم يبني على ما مضى من طوافه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثنائه.
قال: إلا أن تقام الصلاة أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة، فإنه يصلي ثم يبني على ما مضى من طوافه بعد أن يستأنف الشوط الذي صلى في أثنائه. قال: وأن يطوف داخل المسجد، ما يصح أن يطوف خارج المسجد، وأن يبتدئ من الحجر الأسود ويختم به، هذه شروط الطواف يجب على الحاج أو المعتمر أن يأتي بها، فلا يصح الطواف من غير المسلم، ولا يصح من المجنون، ولا يصح بغير نية لأنها عبادة، ولا يصح من مكشوف العورة لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يطوف بالبيت عريان. وكذلك تكميل السبعة لأنها عبادة مقدرة بعدد فلا تصح إلا بها، وجعل البيت عن يساره لأنه هكذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. والطواف بجميع البيت بأن لا يدخل مع الحجر أو يطوف على جداره، وأن يطوف ماشيا مع القدرة، أما إذا كان عاجزا فلا مانع أن يطاف به محمولا على عربية ونحوها، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أن تطوف على بعيرها. قال: والموالاة بين الأشواط بالنسبة للطواف، فلا يصح أن يطوف ويقطع ذلك بجلوس أو بخروج ثم يأتي يكمل، إلا إذا اضطر إلى الخروج إلى الوضوء وعاد في وقت يسير فإنه يبني على ما مضى، أما إذا طال الوقت بين خروجه وبين الرجوع إلى الكعبة فإنه يستأنف من جديد. نعم.
ثم بعد تمام الطواف يصلي ركعتين، والأفضل كونهما خلف مقام إبراهيم، ويجوز أن يصليهما في أي مكان في المسجد أو في غيره من الحرم، وهما سنة مؤكدة. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد.
ركعتي الطواف سنة مؤكدة، والأفضل أن يصليها خلف المقام، يعني يجعل المقام بينه وبين الكعبة، لكن إذا ضاق المكان وكثر الزحام وصعب الإتيان بها في هذا المكان فإنه يجوز له أن يصليهما في أي مكان من المسجد أو غيره من الحرم، يعني حتى لو خارج الحرم المبنى المسجد الكعبة يصليهما في أي مكان. قال: وهما سنة مؤكدة، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. نعم.
ثم يخرج إلى الصفا ليسعى بينه وبين المروة فيرقى على الصفا ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.
نعم، هذا الذكر يقوله عند صعوده على الصفا، يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع فإن الله شاكر عليم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا صعد الصفا اتجه إلى الكعبة حتى يشاهدها إن أمكن، ثم يقول هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، يقوله ثلاثا، ثم يدعو بالدعاء المأثور لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يكرر هذا الدعاء، يكبر ويقول هذا الدعاء ثلاثا. قال: ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول إذا انتهى إلى المروة ويسعى بين الميلين. نعم.
قال: ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة ويكون بذلك قد بدأ الشوط الأول ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، وفي خارج الميلين يمشي مشيا معتادا حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها ويقول ما قاله على الصفا، ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأول.
يعني بالنسبة للسعي المقصود به الهرولة، ويكون يعني شديدا، وهذا مشروع في حق الرجل دون المرأة لأنها مأمورة بالستر، والهرولة في حقها يعني ينافي ذلك. فيسعى بين الميلين الأخضرين. نعم.
قال: فينزل من المروة متجها إلى الصفا ويكون بذلك قد بدأ الشوط الثاني، يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط، ويبدأها من الصفا ويختمها بالمروة، ذهابه من الصفا إلى المروة سعيه، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعيه.
نعم، يعني يكون بهذا الوصف، ويكون الذكر فيه بقدر ما يستطيع وبقدر ما يحضره من الذكر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والدعاء والاستغفار أو قراءة القرآن. ليس هناك أدعية مكررة للأشواط كما هو موجود في بعض الكتيبات التي لا سند لها، وإنما هي تشغل الحاج أثناء عمله وتصرفه عن الشيء المهم. نعم.
ويستحب أن يشتغل أثناء السعي بالدعاء والذكر أو تلاوة القرآن، وليس للطواف والسعي دعاء مخصوص.
هذا هو. نعم.
بل يدعو بما تيسر له من الأدعية،
يعني أي دعاء يأتي به في طوافه أو في سعيه صح منه ذلك أو قراءة القرآن. نعم. وشرط صحة السعي
قال: وشروط صحة السعي النية واستكمال ما بين الصفا والمروة وتقدم الطواف عليه.
يعني ثلاثة شروط: النية بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، واستكمال الأشواط السبعة يعني أن يطوف سبعة أشواط، واستيعاب ما بين الصفا والمروة لا بد أن يصل إلى الجبل، ويكفيه أن يرقى قليلا ولا يشترط أن يطوف على الدائري، بل إذا وصل إلى المرتفع فقد وصل إلى الجبل. هذه يعني شروط السعي: النية واستكمال ما بين الصفا والمروة وتقدم الطواف عليه، أن يكون السعي بعد طواف وإن كان مسنونا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ولا يسن الاطباع يا شيخ السعي؟
لا، الاطباع لا يكون إلا في الطواف، فإذا انتهى من طوافه غطى كتفيه ليصلي وهما مغطيان.
شيخ، في بعض الأسئلة يا شيخ.
تفضل.
أحسن الله إليك. السؤال الأول: بعض الناس يعتقد أن في الجمرات الشيطان، فما صحة ذلك؟
هذا من الاعتقاد الخاطئ، ولهذا خرجوا بالرمي عن مشروعيته، يرمون بالأشياء الكبار بالنعال وبالخشب ويسبون أثناء الرمي، يزعمون بأنهم يرمون الشيطان، وهذا غير صحيح، وإنما هو عبادة شرعت على هذه الهيئة، وشرع الرمي بهذا المقدار من الحصى، وشرع فيه الذكر وليس السب والشتم، يعني يكبر مع كل حصاة، فمن اعتقد أنه يرمي الشيطان فقد اعتقد بدعة. نعم.
ومن رمى بالخشب
هذا خلاف السنة ولا يجزئه، لا يجزئه الرمي بغير الحصى المعد للرمي،
حتى إذا كان جاهلا،
حتى وإن كان جاهلا، هذه عبادة مقدرة بوصف وبعدد. إذا رمى بغير الحصى ولم يعد الرمي لزمه دم. نعم.
من دخل البيت وهو غير محرم فهل يلزمه الطواف يؤدي تحية البيت أم يصلي ركعتين قبلية المساجد؟
إذا دخل المسجد للصلاة مثلا وليس متلبس بنسك لا عمرة ولا حج، وأراد أن يمكث أو أراد أن يصلي قبل إقامة الصلاة الحاضرة فليطف إن أمكنه ذلك، وإن كان الصحن يعني مملوء والزحام موجود فلا يشغل الناس بنافلة، فليصلي ركعتي التحية تحية المسجد ويجلس. نعم.
ما حكم من يوكل شخص يذبح ذبيحته بعد رمي جمر عقبة في بلد ثاني؟
يوكل
شخص يذبح
ذبيحته الأضحية؟
نعم،
لا مانع، يوكل من يقوم بهذا الأمر.
الأضحية ليس لها علاقة
لا أبدا، الأضحية لها علاقة بأخذ الأشياء للزينة كتقليم الأظافر وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط، هذه لا يفعلها إلا بعد أن يضحي أو يضحى عنه إن كان ممن يضحي، فيسأل أهله أو يقدر الوقت الذي أنهم ذبحوا، مثلا يؤخر إلى ما بعد الظهر في غير الأوقات اللي فيها اتصال، يؤخر إلى ما بعد الظهر. وأما التحلل فلا علاقة له بالأضحية، إذا رمى حلق حتى وإن كان قبل طلوع الفجر، لأن الأضحية لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة العيد، فمن ذبحها قبل صلاة العيد فهي شاة لحم. فالتحلل بالحلق أو التقصير لا علاقة له بالأضحية. نعم.
إذا سقط بعض شعر اللحية للمحرم أثناء الوضوء أو شعر الرأس ما الذي يجب عليه؟
إذا سقط
بعض الشعر
ما في شيء، إذا سقط بنفسه ما عليه شيء، حتى وإن كان بالحك وسقط يعني شيء ميت ما نتف ولا شيء، هذا ما في شيء.
من صلى داخل الحجر صلاة نافلة أو داخل الكعبة هل تقبل؟
النافلة يجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في جوف الكعبة، وأما الفريضة فلا تصح. نعم.
جزاكم الله خير.
حياكم الله. يجوز، يجوز أن يذهب من مزدلفة إلى الحرم يطوف للإفاضة قبل الرمي، قبل الرمي، فإذا طاف ذهب ويرمي. نعم. يتبع ما يتيسر له، واتقوا الله ما استطعتم.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.